الفقرة 38، فإذا قيل لك هل القرآن عربي أم أعجمي؟ فقل هو عربي، والدليل قول الله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا مما لا خلاف فيه أن القرآن أنزله الله عز وجل بلغة العرب، حتى قال عثمان بن عفان حين أمرهم بجمع القرآن فإذا اختلفتم في حرف منه فاجعلوه على لسان قريش، لأن قريش هم أوسط العرب والقرآن نزل بلغتهم. وإذا أراد إنسان أن يترجم لا يترجم القرآن، لا يجوز أن يترجم القرآن كلمة كلمة، وإنما تترجم معاني القرآن، فيترجم معنى الرحمن على العرش استوى، ما يذهب إلى ترجمة كلمة الرحمن ثم كلمة استوى ثم كلمة على، إن هذا يفسد تركيب التركيب الذي أراده الله، وقد يفهم منه غير المراد، فلا بد أن يفسر، أقصد أن يترجم المعنى إذا أراد الترجمة، ترجم المعنى أن الله عز وجل في السماء، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه لا معبود بحق إلا الله، يترجم لهم معاني القرآن. وهذا أمر معلوم ضرورة أن القرآن نزل بلسان عربي مبين بين واضح جلي. وفي هذا رد على أصحاب التفويض الذين يقولون بأن الله أنزل القرآن ولم يبين ما فيه من المعاني، لا سيما باب الأسماء والصفات، فقوله عربي عربي مبين أي مبين واضح. فإذا قلت للعربي يسمع يعلم معنى يسمع، يبصر يعلم معنى يبصر، له وجه له يد له قدرة له إرادة، يقبض يبسط يطوي، كل هذا معلوم عند العرب. فالله عز وجل أنزل القرآن للهدى والبيان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله لعلكم تعقلون دليل على أهمية تدبر وتعقل القرآن، قال الله كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، يقال له روح القدس ويقال له الروح الأمين ويقال له الأمين، إنه لقول رسول كريم وأيضا كريم، على قلبك لتكون من المنذرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل بالوحي يقرأ معه فيشتد ذلك عليه، فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فأنزله الله على قلبه وكان يحفظه صلى الله عليه وسلم ثم يبلغه بلسان عربي مبين. وهذه فضيلة للغة العرب أن الله اصطفاها واختارها للقرآن الذي هو الكتاب الخالد والذي هو الكتاب الناسخ لغيره من الكتب. ولغة العرب تتميز على غيرها من اللغات بمزايا عظيمة، الأول كثرة تراكيبها، فالكلمة الواحدة لها تراكيب عدة وتختلف معانيها باختلاف السياقة، اختلاف السابق واللاحق، مثل استوى ولما بلغ أشده واستوى، الرحمن على العرش استوى لتستوى على ظهوره، استوى الطعام، استوى الماء والخشبة، تختلف المعاني بالسياقة، إذا سبقتها على دل على أن المعنى العلو والارتفاع، وإذا سبقها الواو دل على المساواة، استوى فلان وفلان، وإذا لم يسبقها واو ولا على دل على الكمال، فلما بلغ أشده واستوى أي كمل، استوى الزرع، هذا لا تجده بغير لغة العرب، حتى في الحروف يعني حتى في تراكيب الأعداد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني لها معاني. أما في لغة العجم قد تجد بعض يركبونها تركيبا، يركبون جملة إلى جملة من أجل أن يأتوا بعدد وهكذا. ومن أراد أن يتأمل ذلك فليقم ويعطي كلمة يسيرة بلغة العرب وليجعل من يترجمها له، ستجد أن المترجم أطول كلاما منه، لأنه يحتاج إلى أن يأتي بكلام، والمرادفات عندهم قليلة، عندنا العلو الارتفاع الصعود إلى غير ذلك. كلمة واحدة لها عدة معان، أو أقصد مترادفة لها عدة معان. وأيضا عين، عين في لغة العرب عين جارحة، عين الذي هو الجاسوس، عين الذهب، عين بمعنى أنه العين الجارية التي هي النهر، من كلمة واحدة. فهي لغة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يفتخر بها ويعتز بها، وأن يحمد الله عز وجل أن جعله من أهلها إذ يسهل عليه فهم القرآن والسنة.